فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن من الله عز وجل علينا في الحلقات الماضية فأكملنا الحديث عن سورة الفاتحة، ها نحن اليوم نربط ما بين السورتين، سورة الفاتحة وسورة البقرة. فالهدف الأسمى في سورة الفاتحة هو عبادة الله، وهذا ما أعلنته الآية الكريمة، آية العقد من السورة، إياك نعبد وإياك نستعين. تأتي سورة البقرة كنموذج يبين حقيقة مواقف الناس تجاه عبادة الله وتجاه الاستعانة بالله. فهنالك من عبد الله عز وجل واستعان بالله عز وجل فحقق كمال العبودية لله إيمانا به وتصديقا لخبره ووعده ووعيده وعملا بأمره واجتنابا لنهيه، وهذا هو المتقي، هذا الذي أنعم الله عليه بالهداية، وهو المراد في قول الله عز وجل في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين على هدى من ربهم وهم المفلحون. هؤلاء هم أهل إياك نعبد حقيقة، وهم أصحاب إياك نستعين. أما القسم الثاني هم الذين لم يعرفوا طريقا لعبادة الله، فعبدوا الله وهم يشركون به، عبدوا الله وهم لا يعلمون طريقا طريق عبادته التي ارتضاها، فهؤلاء هم الكافرون، عبدوا أصناما من دونه، آلهة، أندادا ما أنزل الله بها من سلطان، أو قالوا عليه ما لم يأذن به وما ليس لهم به علم فكفروا بذلك. هؤلاء ليسوا من أهل إياك نعبد، ولا يؤذن لهم في إياك نستعين، هؤلاء الكفرة. إن الذين كفروا بالغيب لم يؤمنوا به، كفروا بالأعمال لم يعملوها، لا هم يصلون ولا يزكون ولا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله ولا بملائكته، هؤلاء الكافرون ضيعوا إياك نعبد فأشركوا مع الله غيره في العبادة، وضيعوا إياك نستعين فاستعانوا بغير الله. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم محل الهداية، ختم عليه، وعلى سمعهم محل السماع لأمر الله ولأمر رسوله، أيضا مع البصر كل ذلك مغطى فلا يصل إليهم هدى البتة. هؤلاء في الظلمات. قد ضرب الله لهم مثلا في سورة النور في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم القسم الثالث الذين ذكرهم الله عز وجل عن من الناس هم الذين يظهرون العبادة لله ويبطنون الكفر بالله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جاءت هذه السورة الكريمة سورة البقرة لتتحدث من أولها إلى آخرها عن هذا المبدأ، مبدأ العبادة الذي من أجله استخلف الإنسان في الأرض. فجاء أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت أول قصة عن قصة الاستخلاف في الأرض لعبادة الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذه الآيات مع أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يتبين لنا منهج العبادة الصحيح، وأن هذه العبادة لا تقوم على الجهل وإنما تقوم على العلم، ولا تقوم على العلم وحده وإنما تقوم على العمل بعد العلم، وعلى الدعوة أيضا بعد العلم والعمل، وعلى الصبر والاستقامة على ذلك الحال. لهذا جاءت هذه السورة مبينة الصراع الأول الذي حصل بين الحق والباطل، الحق الذي يمثل عبادة الله ويمثل الذل لله عز وجل، لأن العبادة مشتقة من الذل والخضوع، ومنه الطريق المعبد المذلل، وبين الكبر والاستكبار وعدم امتثال أمر الله، إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فأصبح الناس ما بين متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وما بين مؤمن متواضع يخاف الله ويخاف يوم الحساب، وبين هذا وهذا طائفة من الناس قد تميل تارة إلى المؤمن فتكون إلى الإيمان أقرب، وقد تميل أخرى إلى الكفر، إلى الكافرين فتكون إلى الكفر أقرب. فمن نظر في حاله ومقاله والآيات التي وردت في القرآن آمرة أو ناهية، مخبرة بأحوال الماضين، مبشرة ومنذرة، يستطيع أن يميز مكانه، وهل هو فعلا مع أولئك المفلحون الذين هم على هدى من ربهم، أو أنه في الطرف الآخر، فيصحح ما دام المجال مفتوحا والحياة مستقرة قبل ساعة الانتقال إلى الدار الآخرة. جاءت هذه السورة الكريمة مبينة قصة الصراع بين الحق والباطل، من أول الصراع إلى آخر صراع في هذه الحياة، من أول صراع كان بين إبليس الذي يمثل الباطل وآدم الذي يمثل الحق. إبليس طبعا استكبر، الملائكة استجابت، سجد الملائكة كلهم أجمعون، إبليس أبى واستكبر. آدم عليه السلام أكرم وأدخل الجنة وحذر من إبليس، وكان من إبليس كما تعلمون أن وسوس لآدم، فوسوس لهم الشيطان، وسوس لآدم وحواء حتى أخرجهما مما كان فيه. وهذا الإخراج من الجنة إلى الدنيا هو قدر من أقدار الله، وحكمة من حكم الله، حتى يقام المنهج التعبدي في الأرض الذي من أجله خلق الله الإنس والجن. ولو لم تحصل هذه الحالة والفتنة لبقي آدم في الجنة لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى ولا موجد أحد من ذريته. فالذرية الحمل والولادة والنشأة وغير ذلك هذا في الأرض فيها تحيون. هبط آدم للأرض ليتلقى من ربه كلمات التوبة، وهذه أول العبادة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات هي كلمات الاعتراف بالنقص، الاعتراف بالتقصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستجاب الله لآدم وغفر له وغفر لحواء وأنزل عليهما من كلماته ومن أيضا بركاته، وبارك لهما في الأرض ولذريتهما، وأخرج منهما رجالا كثيرا ونساء. ملوا الأرض، عمروا الأرض، وبقي الشيطان يريد أن يصدهم عن المبدأ الذي من أجله خلقوا ومن أجله أهبطوا إلى الأرض، وهو عبادة الله. وأهم نقطة عند إبليس ألا يموت الإنسان وينتقل من الدنيا وهو على الإسلام. ولهذا كانت وصايا الأنبياء لأممهم بالثبات على الإسلام حتى يموتوا عليه، وذلك ما أعلنه إبراهيم، ووصى عندما قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الشيطان حريص على الإنسان وقت خروج الروح. هذه اللحظة إن حضر الشيطان فيها وفتن الإنسان مات الإنسان على غير الإسلام. أحسن الله خاتمتي وخاتمتكم. فاصل ونواصل معكم فانتظرونا.
تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، كنا معكم في هذه السورة الكريمة نبين هذا الهدف الأسمى الذي تناولته جوانب السورة، ألا وهو عبادة الله عز وجل في الأرض. فالإنسان هو وحده الذي استخلف في الأرض من أجل أن يقيم عبادة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا هو معنى الأمانة العظمى التي أبت السماوات أن تحملها والأرض أن تحملها والجبال أن تحملها وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة العظيمة تقتضي منه أن يحقق العبادة، وأعانه الله على هذه الأمانة. أعانه بإرسال الرسل إليه، أعانه بإنزال الكتب عليه، أعانه بفتح باب الدعاء له، أعانه بأن الأشياء كلها من حوله تذكره بالله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعانه بهذا العقل، أعانه بهذا السمع الذي يسمع به الأمور، والعقل الذي يعقل به الأمور المسموعة، والبصر الذي يبصر به الأشياء، والعقل الذي يدرك به الأشياء. كل ذلك عون من الله لتحقيق إياك نعبد. فإذا كان الله عز وجل خلقنا لعبادته فقد أعاننا عليها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولما جعل لكم السمع أنزل عليكم كتابا مقروءا تسمعه آذانكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا وقف الأنبياء أمام أممهم، كل نبي يدعو أمته لعبادة الله وتوحيده، وكل أمة تقول بلسان حالها ومقالها سمعنا فعلا، هذا أمر اتفقت عليه الأمم سمعنا. لكن ما اختلفت الأمم فيه هو القرار بعد سمعنا. فمنهم من يقول سمعنا وعصينا كأمة اليهود، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ومنهم من يقول سمعنا وأطعنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومنهم من يقول سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول سمعت ولكن يتكلم بما لم يسمع، يقول على الله ما لم ينزل الله به سلطانا. جاءت هذه السورة الكريمة لتضرب النماذج البشرية لأولئك الذين قالوا سمعنا وعصينا، وعلى رأسهم أمة اليهود، الأمة التي سمعت من موسى وسمعت من الأنبياء من بعد موسى ومن قبل موسى، لكن كل ذلك الذي سمعوه لم يعملوا بشيء منه إلا قليل، وحرفوا وغيروا وبدلوا، حتى الكلمة إذا قيل لهم قولوا حطة زادوا حرفا فيها فقالوا حنطة، وإذا قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوه بأدبارهم ولم يدخلوا برؤوسهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويعملون بغير ما أمروا، ويزيدون وينقصون في شرع الله ما لم ينزل به سلطانا. مع كل هذه الأفعال التي فعلوها والأقوال التي قالوها، والله سبحانه وتعالى يذكرهم بالنعم، يذكرهم بالآلاء. ونبيهم موسى عليه السلام يخطب فيهم في مواطن كثيرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نعم كثيرة: وإن نجناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فكانت هذه الأمة أمة اليهود التي لم تحقق إياك نعبد، وفشلت فشلا ذريعا في تحقيق هذا المبدأ الذي هو عبادة الله كما أمر الله، وتريد من الله إياك نستعين، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بالمقابل تجد الأمة الأخرى التي ما استمعت وما علمت، وإنما أخذت تعمل على غير هدى، وهي أمة النصارى. فجاءت سورة البقرة تسلط الأضواء على الأمة الأولى المغضوب عليها، كما جاءت سورة آل عمران تسلط الأضواء على الأمة الثانية الضالة. بينما أمة الإسلام، أمة الحق، أمة الهدى، أمة الخير، لها مع اليهود مواقف، ولها مع النصارى مواقف. وهنالك في هذه الأمة من مال إلى اليهود وتولاهم، ومنها من مال إلى النصارى وتولاهم. فهؤلاء الذين مالوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية هم بذلك الميل قد خرجوا عن دائرة الإسلام، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء حصلوا على رضا اليهود وحصلوا على رضا النصارى، لكن قد سخط الله عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تأليف قلوب اليهود وتأليف قلوب النصارى، فكما ذكرت في أكثر من موطن أنه صلى الله عليه وسلم تشبه بهم في الخلقة، عندما مشط شعره كما يمشطون شعورهم، ففرق بينما العرب كانوا يسدلون الشعر أو يمشطونه إلى الخلف، ففرق كما يفعل اليهود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا صام يوم عاشوراء الذي تصومه اليهود، ثم كتب كتابا بينه وبينهم يتألفهم فيه ويقربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يميل لأهل الكتاب أكثر من الفرس الذين هم أقرب إلى الشرك، فأهل فارس كانوا يعبدون النار، وكانت قريش تميل إلى الفرس، وأهل الفارس أكثر من ميلهم لأهل الكتاب اليهود والنصارى. وحصلت المعركة التي حصلت في الشام وغلب فيها أهل الكتاب من يهود ونصارى، وغلبهم أهل الفرس، فرح المشركون بذلك وحزن المسلمون، فنزل القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الأحداث والنبي في مكة دلت على أنه كان ثمة روابط وثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأمة وبين أهل الكتاب، وخصائص، وما زال القرآن يقر تلك الخصائص، من ذلك إباحة طعامهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بينما طعام المشركين لا يحل ببتة، وإباحة نسائهم الزواج من نسائهم للمسلمين بينما المشركة لا تحل أبدا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم، بينما نساء اليهود ونساء النصارى حل وحلال للمؤمنين، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هنالك ميزة، هنالك تقريب لهؤلاء، لكن اليهود بسبب الحسد الذي فطروا عليه والكبر الذي ملأ قلوبهم مالوا إلى المشركين وابتعدوا عن المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين خبث هؤلاء اليهود الذين مالوا لأهل الشرك وتركوا أهل التوحيد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، محذرا منهم. النصارى منهجهم خالفوا فيه إياك نعبد وخالفوا فيه وإياك نستعين. أمة الإسلام انقسمت في هذا المبدأ إياك نعبد وإياك نستعين إلى أربعة أقسام. قسم اهتموا بإياك نعبد، وآخرون اهتموا بإياك نستعين، وقسم جمعوا بينهما، وقسم من هذه الأمة ضيع إياك نعبد وضيع إياك نستعين. فلنكن من القسم الوسط الذي حقق إياك نعبد وحقق إياك نستعين. إلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.